أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهينا في البحث السابق من بيان هذه الأبحاث الثلاثة في الآية المباركة من سورة التوبة، وهي قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين. قلنا أنه لا بد من البحث في مادة التفقه، وفي صيغة هذه المادة، وفيما هو المراد من الدين. وبحمد الله تعالى اتضح لنا أن الفقيه بحسب الاصطلاح القرآني يعادل ويرادف العالم بالمعارف الدينية، لا أن الفقيه له اصطلاح والعالم بالدين له اصطلاح آخر، لا أبداً. عندما تأتي الروايات وتقول الفقهاء، لا ينبغي إذن حملها على الفقه الاصطلاحي في الحوزات العلمية، وإنما لابد من حمل الفقهاء على المراد من الفقه بحسب الاصطلاح القرآني. وقد اتضح أن المراد من الفقيه والفقه والتفقه بحسب الاصطلاح القرآني يعني العالم بجميع المعارف الدينية. إذن الروايات التي تحدثت: لوددت أن أضرب على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا، لا يتبادر إلى ذهن أحد بناء على ما تقدم من الآية والروايات أن المراد من التفقه يعني معرفة الحلال والحرام كما هو المصطلح عليه في حوزاتنا العلمية. هذا أين ينفعنا إن شاء الله تعالى؟ بعد ذلك سنجد بأنه جملة من الروايات تحدثت عن أن العلماء ورثة الأنبياء، وفي نص آخر أن الفقهاء ورثة الأنبياء. لا يتبادر إلى الذهن أن العالم يراد به شيء والفقيه يراد به شيء آخر، لا، اصطلاحان لفظان مترادفان ولكن أخذت فيه بعض الخصوصيات. وهكذا الروايات الأخرى التي تكلمت: الفقهاء أمناء الرسل، لا يتبادر إلى الذهن بأنه الفقيه يراد منه معرفة الحلال والحرام لما تقدم في بحث هذه الآية المباركة. نعم، قلنا بأن القرآن الكريم ميز بين الدين وبين ماذا؟ وبين الشريعة. أما الدين فهي تلك الأمور الثابتة في مجموعة الشرائع الإلهية النازلة من السماء. إن الدين عند الله الإسلام، وقلنا أن هذه الأمور الثابتة في الأعم الأغلب مآلها إلى أصول الدين، مآلها إلى الفقه الأكبر، يعني إلى التوحيد، يعني إلى معرفة الله، يعني إلى المعاد، يعني إلى النبوة وما يتفرع على هذه الأصول من مباحث. على هذا الأساس أعزائي، لا بد أن نميز بين الدين وبين الشريعة بحسب الآيات والروايات. وهذا البحث عرض له السيد الطباطبائي قدس الله نفسه في المجلد الخامس من الميزان أعزائي، صفحة 350. هناك يوجد عنده بحث قيم تحت عنوان: في ذيل الآية 41 إلى 50 من سورة المائدة، كلام في معنى الشريعة والفرق بينها وبين الدين، إلى أن يقول هذه العبارة: يقول فنسبة الشرائع الخاصة، مراد من الشرائع الخاصة يعني شريعة نوح، شريعة إبراهيم، شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة الخاتم صلى الله عليه وآله، هذه هي الشرائع الأساسية التي جاء بها أنبياء أولي العزم، لأن كل نبي من أنبياء أولي العزم جاء بشريعة تختلف عن شرائع باقي الأنبياء من أولي العزم، ومن جاء بعد ذلك النبي من أنبياء أولي العزم يكون تابعا لمن؟ يكون تابعا لشريعة ذلك النبي من أنبياء أولي العزم، يدور في تلك الدائرة. بعبارة أخرى يعني أن الأنبياء اللاحقين لكل نبي من أنبياء أولي العزم بمنزلة العلماء الذين يدورون في فلك تلك الشريعة. ولذا تجدون الآية 13 من سورة الشورى عندما بيّنت الشرائع فقط بيّنت شرائع أنبياء أولي العزم، لم تشر إلى أن كل نبي من الأنبياء كانت له شريعة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، هاي اثنين، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء أنبياء أولي العزم. إذن هؤلاء أصحاب الشرائع الأساسية. ولذا واقعا أن باقي الأنبياء هم يدورون في فلك هؤلاء أصحاب الشرائع. يقول فنسبة الشرائع الخاصة يعني شرائع أنبياء أولي العزم إلى الدين، وهو واحد، لأن الدين عند الله الإسلام. نسبة الشرائع إلى الدين، والشرائع تنسخ بعضها بعضا، وإلا الدين لا معنى لأن ينسخ، لأنه هو ماذا؟ إن الدين عند الله الإسلام، هو دين واحد، لا معنى لأن يأتي دين آخر ناسخ. كنسبة الأحكام الجزئية في الإسلام فيها ناسخ ومنسوخ إلى أصل الدين. كيف أنه في شريعة الإسلام عندنا ناسخ ومنسوخ، ولكن هذا الناسخ والمنسوخ إنما يتناول ماذا؟ الأحكام الجزئية المتغيرة. كذلك الشرائع عندما ينسخ بعضها بعضا إنما ينسخها باعتبار ماذا؟ باعتبار المتغيرات الجزئيات للأصل. فالله سبحانه وتعالى لم يتعبد عباده إلا لدين واحد وهو الإسلام له، ولكن هذا الدين الواحد في كل زمان لأداء متطلباته يحتاج إلى شريعة تخص ذلك الزمان. ومن هنا قال إلا أنه سلك بهم لنيل ذلك، الدين الواحد، مسالك مختلفة، وسن لهم سننا متنوعة على حسب اختلاف استعداداتهم وتنوعها من زمان إلى زمان آخر. وهذا معنى ما ذكرناه مرارا للأعزة، أن الزمان والمكان هو السبب الرئيسي ماذا؟ في تعدد الشرائع الإلهي. ولولا الزمان والمكان لنزلت شريعة ماذا؟ الشريعة الخاتمة من أول الأمر. لماذا تنزل شريعة نوح وبعد ذلك شريعة موسى وعيسى، إبراهيم وموسى وعيسى، ثم شريعة الخاتمة؟ وبنفس هذا البيان نحن التزمنا بضرورة مدخلية الزمان والمكان في عملية الاجتهاد، في عملية استنباط الأحكام الجزئية للأحكام الكلية الثابتة. بنفس هذا البيان، بنفس هذا البرهان، يعني لو قال لنا قائل لماذا تقولون أن الزمان والمكان لهما مدخلية، نقول بنفس الدليل الذي أدى إلى تعدد ماذا؟ تعدد الشرائع السماوية. لماذا تعددت الشرائع؟ ما هي فلسفة وحكمة أن الله لم ينزل شريعة الخاتم في آخر الزمان، لم ينزلها من أول الأمر؟ الجواب: لأن الأمم السابقة بحسب زمانها ومكانها وفكرها وثقافتها وقدرتها على التحمل كانت قادرة أو ليست قادرة على التحمل؟ ليست قادرة على التحمل. وهذا هو فلسفة فتح باب الاجتهاد في مدرسة أهل البيت، ليست فلسفة فتح باب الاجتهاد في مدرسة أهل البيت أعزائي حتى نتعمق في كتاب الطهارة. لا عزيزي، ليس هذا، لأنه مسألة الماء طاهر مطهر انتهت القضية. والله لو تبقى 5000 سنة تصعد تنزل الماء طاهر مطهر انتهت القضية، ما بها فد بحث هذا. ولكنه لأن الأعلام لم يذهبوا إلى الصراط الصحيح وقعوا في أنه يبحثون 150 صفحة. انظر إلى الأعلام كم بحثوا في مسألة أن الدليل على أن الماء إذا كان مطهرا فهو طاهر في نفسه أو لا. قالوا لا ملازمة أن يكون مطهرا وأن يكون هو ماذا؟ طاهرا. الروايات دلت على أن الماء ماذا؟ يطهر، ما دلت على أن الماء ماذا؟ طاهر. ولهذا تقضي أنت الآن وأعلام مثل السيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه في بحوث في عروة الوثقى 116 صفحة يبحث أكو ملازمة بين الطاهر والمطهر أو لا توجد ملازمة. وقعا فتح باب الاجتهاد لمثل هذه المسائل، أو فتح باب الاجتهاد لتأمين احتياجات ماذا؟ لتأمين احتياجات الإنسان بحسب الزمان والمكان بالاستناد إلى الأحكام الثابتة في الشريعة وفي الدين. يعني أن تؤخذ تلك الأطر الدقيقة الواضحة الصريحة للثابتات وتجعل هي المدار علينا إلقاء الأصول وعليكم الفروع. على أي الأحوال، هذا تمام الكلام يا أعزائي في الآية الأولى. الآية الثانية، في الآية الثانية أعزائي، وهي الآية 44 من سورة المائدة. في سورة المائدة الآية 44 قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. بعد من يحكم بها؟ هسه الآن بحثنا مو في الحكم، هل يشمل البعد السياسي أو ماذا أو لا يشمل. تقدم البحث إني جعلته حاكما قاضيا، تقدم البحث وإشارة إلى هذا المطلب. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. إذن هذه وظيفة الحكم. أي معنى أخذت الحكم الآن؟ ليس بحثنا. هذه وظيفة الحكم أولا لمن؟ للأنبياء. ثانيا لمن؟ للربانيين. ثالثا لمن؟ للأحبار، بحسب التسلسل. يعني أولا وبالذات للأنبياء، ثانيا للربانيين، ثالثا ماذا؟ للأحبار. لماذا أن هذه الوظيفة أوكلت إلى الأنبياء والربانيين والأحبار؟ قال: بما استحفظوا من كتاب الله. لأننا نحن جعلنا أن الحافظ لكتاب الله هم هؤلاء الأنبياء الربانيون الأحبار. هنا يوجد عدة أبحاث أو أعزائي بنحو الإجمال أشير إليها وبعد ذلك نشير إلى محل الشاهد. البحث الأول الذي طرح في كلمات الأعلام ما هو الفرق بين الربانيون والأحبار؟ هل يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ هنا في مدرسة أهل البيت قالوا يراد من الربانيين أو الربانيون، إذا أنا قلتها بالضم باعتبار أن المحكي ده أقوله، أن المراد من الربانيون هم الأئمة كما نصت بعض الروايات، والمراد من الأحبار هم ماذا؟ هم العلماء. إذن على مباني مدرسة أهل البيت القضية واضحة، أنه هذا أولا هذا مقام الأنبياء وقد أوكل إلى مقام الربانيين، بعد ذلك إلى الربانيين، وبعد ذلك أوكل إلى من؟ إلى العلماء. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، طبعا هذا الاتجاه أعزائي بشكل واضح وصريح ورد في رواية واردة في تفسير العياشي في ذيل هذه الآية المباركة، الآية الجزء الثاني صفحة 50. الرواية هذه قال عن أبي عبد الله الصادق أن مما استحقت به الإمامة التطهير والطهارة من الذنوب والمعاصي الموبقة التي توجب النار، ثم العلم المنور بجميع ما تحتاج إليه الأمة من حلالها وحرامها، والعلم بكتابها خاصه وعامه والمحكم والمتشابه، ودقائق علمه وغرائب تأويله وناسخه ومنسوخه. قلت وما الحجة بأن الإمام لا يكون إلا عالما بهذه الأشياء الذي ذكرت؟ قال قول الله في من أذن لهم في الحكومة وجعلهم أهلها، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إلى أن يقول الإمام والأحبار فهذه الأئمة دون الأنبياء الذين يرثون الناس بعلمهم، وأما الأحبار فهم العلماء دون الربانيين. بعد واضح هنا أنه أطلق، التفتوا لي جيدا، مو البعض، هو عد إصرار علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، ها مراد من العلماء يعني الأئمة؟ لا ما عزيزي، ماكو هكذا، ما عندنا هي شيء إصرار إلا أن المراد من العلماء يعني ماذا؟ يعني الأئمة؟ لا أبدا، لابد أن ينظر إلى ماذا؟ إلى الرواية. قد نقول أن المراد من العلماء يعني الأئمة، وقد يراد من العلماء يعني ماذا؟ يعني علماء المدرسة. هذه من رواية من تلك الروايات اللي يقول بأن العلماء دون ماذا؟ دون الربانيين، ويطبق الربانيين على ماذا؟ على الأئمة. هذا بحث. طبعا في مقابل هذا الاتجاه حاول أن يساوي بين الربانيين وبين ماذا؟ وبين الأحبار، ثم وقعوا واقعا في حيص بيص، ووقعوا في مآزق، كيف يمكن أن نميز بين هذين ماذا؟ اللفظ. ولهذا حملوا الرباني والحبر 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 كلاهما صحيح، حملوه على ماذا؟ على العالم. هنا يأتي هذا السؤال بالنسبة إليهم، الآن مو بحثي أعزائي، فقط أريد أشير، يأتي هذا السؤال، أن العطف يقتضي ماذا؟ يقتضي التغاير. أنت قبلتم في الأول أن العطف يقتضي التغاير، لماذا عندما وصلتم إلى الأئم والربانيين والأحبار قلتم ماذا؟ بمعنى واحد. هذا البحث الأول أعزائي. ولذا أنت عندما تأتي إلى كلماتهم مباشرة بشكل واضح وصريح، الآلوسي وغير الآلوسي، سأقرأ العبارات. المطلب الثاني أعزائي، أو البحث الثاني، وهو الأحبار. ما هو المراد من الأحبار؟ اتفقت كلمتهم أن المراد من الأحبار هم العلماء. خلاص. ولذا قالوا للربانيين يراد منه الزهاد، باعتبار أنه أخذ فيها الرباني، مع أنه الرباني ما مأخوذ فيه الزهد، وإنما مأخوذ فيه أن يربي الآخر. قالوا أن المراد من الأحبار هم ماذا؟ هم العلماء. علماء بماذا؟ علماء بما جاءهم من الأنبياء. ما هي الوظيفة؟ الوظيفة بما استحفظوا من كتاب الله. من هنا ندخل على البحث الثالث أعزائي، ما معنى أن الرباني أو أن العالم أو أن الأحبار يحفظون كتاب الله؟ ما معناه؟ أتصور القضية واضحة جدا، وهو أنه يحفظونه بعدة اعتبارات. لا إشكال ولا شبهة، ليس المراد من يحفظونه يعني يحفظونه عن ظهر قلب مولان يصير حافظ للقرآن، لا، ليس جزما، ليس هذا هو المراد. إذن ماذا؟ يعني أن يحفظوا القرآن. بماذا؟ بأن يفهموه جيدا وأن يطبقوه في حياة الأمة جيدا وأن يحفظوه من كل تغيير. تغيير يعني في ألفاظه؟ الجواب كلا. التفتوا لي، لا، لأن الحافظ لألفاظه هو الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا 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 لا، لم يوكل حفظوا، احفظوا هاي القاعدة، لم يوكل حفظ القرآن من التغيير إلى من؟ إلى الأمة. وإلا لو أوكله إلى الأمة، التفتوا لي جيدا، لوقع فيه التغيير كما ماذا؟ كما وقع في الكتب السابقة. ولذا القرآن الكريم، طبعا من أقول أن الله هو حفظه بأسبابه، ولكنه هو ماذا؟ هو المتكفل أن لا يقع تغيير في ألفاظ وتحريف في هذا القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن الذي أوكل إلى الرباني إلى الأحبار ما هو؟ أن يحفظوه من تبديل مواضعه، مضامينه، أن لا يقع فيه تحريف، أن لا يقع تحريف على مستوى المضامين، أن لا أن لا. وما هو؟ مو السنة، وإنما القرآن الكريم. هسه بعد ذلك ستأتي الروايات التي تبين هذا المضمون، وإن كانت مو في ذي الآية، ولكن كلها ناظرة إلى ماذا؟ إلى الآية. تعالوا معنا أعزائي إلى ما قاله العلامة الآلوسي في ذيل هذه الآية المباركة في المجلد السابع أعزائي، صفحة 214، في ذيل هذه الآية المباركة قال: والربانيون والأحبار، التفت، العباد والعلماء. مما إلى من استندوا؟ قاله قتادة. حجة وليس بحجة؟ لا، ليس بحجة، مفسر قال كلام. وقال مجاهد: الربانيون العلماء الفقهاء وهم فوق الأحبار. من الأحبار؟ إذا أولئك العلماء الفقهاء، هؤلاء من؟ ماكو بيان. وعن ابن زيد: الربانيون، التفت جيدا، الربانيون، شوف شلون يقعون عندما الآية واضحة في دلالتها، يريدون أن يحرفوها عن دلالتها. وعن ابن زيد: الربانيون الولاة والأحبار العلماء. بس أنا ما أدري شنو المناسبة بين أن نكون الوالي ماذا؟ رباني. والواحد الحبر، هسه الآن بعد ترك مسألة الرباني، تركها، جاء إلى ماذا؟ إلى الأحبار. قال: والواحد حبر بالفتح وبالكسر، يصدق، يصح الحبر ويصح ماذا؟ الحبر، وإن كان المشهور هو ماذا؟ بالفتح. لماذا؟ تمييزا له عن المداد، لأنه المداد يسمى ماذا؟ الحبر أيضا. ولذا صار الحبر مختصا بالعالم والحبر مختصا ماذا؟ بالمداد. ولذا قال الفراء: وأكثر ما سمعت فيه الكسر وهو مأخوذ من التحبير والتحسين، فإن العلماء يحبرون العلم ويزينونه ويبينونه، ومن ذلك الحبر لا غير لما يكتب به. يقول الأفضل أن نقول عن هؤلاء العلماء بماذا نعبر عنهم؟ بالحبر مو بالحبر. جيد، وهذا عطف على النبيين، يعني الربانيون والأحبار، أي يحكمون بأحكامها إلى أن يقول: وإنما الربانيون والأحبار خلفاء ونواب للأنبياء، كما ينبئ ذلك قوله تعالى: بما استحفظوا، أي بالذي استحفظوا من جهة النبيين حين سألوهم أن يحفظوها من التغيير والتبديل على الإطلاق، ولا ريب أن ذلك منهم مشعر باستخلافهم في إجراء أحكامها. هذه وظيفة الأحبار، وظيفة الأحبار أن يقوموا مقام ماذا؟ مقام الأنبياء. هسه جنابك إذا قلت أن من مقام الأنبياء الحكم، فوظيفة الأحبار أيضا ماذا؟ الحكم. هذا بعد تابع لك. مرة تقول: لا، أن النبي ما عنده وظيفة إقامة الحكم الإسلامي والدين، ذاك بعد أنت حر. أما إذا صار بناك أنه ما هو، ها، النبي عنده، فالإمام أيضا، فالإمام والعالم أيضا مسؤول عن إقامة الحكم. هذه من أدلة ولاية شنو؟ ولاية الفقيه في عصر الغيب، لأنه هؤلاء خلفاء. فإذا كانوا خلفاء فكل الوظائف الثابتة للأنبياء ثابتة لمن؟ للربانيين والأحبار. هذا مورد أعزاء. المورد الثاني ما أشار إليه ابن عاشور أعزائي في المجلد الخامس صفحة 113 أعزائي، في ذيل هذه الآية الإخوة يراجعون، قال: والأحبار جمع حبر، وهو العالم في الملة الإسرائيلية. يقول: والاستحفاظ وعطف الربانيون والأحبار على النبيون لأنهم ورثة علمهم وعليهم تلقوا الدين. والاستحفاظ الاستئمان واستحفاظ الكتاب، أمانة فهمه وتبليغه للأمة على ما هو عليه. نفس هذا الكلام أعزائي الإخوة الذي راجعون، فقط أشير إلى المصدر، أشار إليه السيد الطباطبائي قدس الله نفسه في ذيل هذه الآية المباركة في المجلد الخامس صفحة 343، يشير أيضا ويحكم بها الربانيون وهم العلماء المنقطعون إلى الله، والأحبار وهم الخبراء من علمائهم. واضح بأنه يميز بين الربانيين وبين ماذا؟ وبين الأحبار على مدرسة أهل البيت، وإلا أولئك ما استطاعوا أن يميزوا بشكل دقيق. هذا بنحو الإجمال أعزائي ما يرتبط بدلالة الآية، ولكن من هنا أريد أدخل مباشرة أعزائي إلى البحث الروائي. ما أريد أقف كثيرا عند البحث القرآني في هذه الآية. لماذا؟ لأن البحث الروائي أيضا كان ناظرا إلى هذه الآية المباركة. من أهم النصوص التي وردت في مصادرنا لتبين وظيفة العلماء هذه النصوص التي سنقرأها للأعزاء. هذا النص أعزائي، إذا عدنا وقت إن شاء الله فقط نقرأ الموارد مالته، ورد في الأصول من الكافي الجزء الأول صفحة 76، الجزء الأول صفحة 76 يعني الطبعات القديمة، الجزء الأول صفحة 32، وكتاب فضل العلم باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء. الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. واضح بعد بيني وبين الله هذه الرواية بغض النظر عن سندها، بعد صادرة هذا المضمون صحيح أو غير صحيح؟ نعم صحيح، لأنه اعرضها على آية سورة المائدة، هناك مبينت أن الأحبار ورثة ماذا؟ ورثة النبي. ورثوا منهم ماذا؟ ذاك بحث آخر. المهم أن هذا المضمون بعد مضمون ماذا؟ مضمون قرآني، وهذه هي فائدة العرض على الكتاب. أما إذا لا تذهب إلى الكتاب تروح تذهب إلى السند والسند ضعيف. ما أدري واضح الفرق بين منهجنا ومنهج الآخرين. قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا. فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين بما استحفظوا من كتاب الله. أصلا وظيفة العالم الأساسية ما هي أعزائي؟ ها؟ أن يقوم بحفظ معارف القرآن، بحفظ معارف كتاب الله، بحفظ معارف الدين. من ماذا يحفظها؟ يحفظها من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذا احنا قلنا بأنه في شروط المرجع الديني العلمية ما يكفي أن يكون عالما بمعارفنا، أن يكون عارفا بماذا؟ بمعارف الآخرين حتى يستطيع أن يقف أمامهم. يعني عبرنا عنه بعلم الخلاف، لابد أن يكون عالما، وإلا كيف يستطيع أن يرد تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهل؟ هاي رواية أعزائي. الرواية الثانية أعزائي أيضا وردت في أصول الكافي صفحة 82 في كتاب فضل العلم باب ثواب العالم والمتعلم. طبعا الرواية الأولى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن أبي البختري. الرواية الثانية الرواية من الباب الرابع اللي وارد، الرواية الأولى من الباب الرابع باب ثواب العالم والمتعلم، محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن ابن محمد جميعا عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح وسند آخر وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن القداح عن أبي عبد الله الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. بيني وبين الله الإنسان يفتخر بمثل هذه الروايات بشرطها وشروطها. ولو يعرف طالب العلم ما هي قيمة الدرس والحضور إلى الدرس واقعا لما استهانوا بالحضور، لما استهانوا بالدرس، لما استهانوا بطلب العلم. قال: يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة القدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء. التفت جيدا، إذن هذه الرواية ماذا يوجد فيها صدر؟ هذا الصدر اللي قرأناه، وإن العلماء ورثة الأنبياء، هذه واقع ماذا؟ في وسط هذه الرواية. من هنا يتضح لكم أن الكافي عندما قال إن عن أبي عبد الله إن العلماء وإن العلماء، هذه شنو؟ ها؟ هذه مقتطعة من نص آخر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا إلى أن آخر، من أخذ منه أخذ منه بحظ وافر. جيد، إذن من حيث المضمون أعزائي بناء على نظرية العارض مباشرة نعرض الرواية على القرآن. القرآن يؤيد كما في آية سورة المائدة أو لا يؤيد؟ نعم نعم، لأن الآية قالت شنو؟ والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. خلصت. بعد نحتاج النظر إلى السند أو لا نحتاج النظر إلى السند؟ نحتاج أو لا نحتاج؟ الجواب على على المنهج السندي الذي هو بمنأى عن المنهج المضموني والقرآني يبحث إلى السند. وإذا جاء إلى السند يقول السند مجهول ضعيف موضوع، فالرواية أضرب بها ماذا؟ أرض الجدل. أما على المنهج الذي انتخبناه، لا أعزائي لا علاقة لنا، السند ضعيف صحيح حسن موثق لا همنا، لأن المضمون ماذا؟ مضمون قرآني واضح بلا إشكال. هسه إن شاء الله تعالى في الغد سوف ندخل إلى قراء أخرى لتصحيح هذه الرواية، لأنه بها أبحاث كثيرة أعزائي، لأنه نفس البحث اللي كنا نريد نبحثه في القرآن ما راح نبحثه في الآية، نبحثه أمين في هذه الرواية لنرى ما هي القرائن لتصحيح هذه الرواية. القرينة الأولى ماذا؟ العرض على الكتاب. القرائن الأخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين.